الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يحرص المرء المسلم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وخصوصا فيما يتعلق بأمر صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن هذا ما يتعلق بمقدار القراءة، ونتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن القراءة في صلاة المغرب وصلاة الفجر. هل الأولى في صلاة المغرب أن يختار قصار السور، أو أن الأولى أن يختار من غيرها؟ هذا إن شاء الله ما سنتحدث عنه في هذا اليوم، لعلنا نقرأ ما يتعلق بذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب قدر القراءة في المغرب. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. قال: حدثنا الحسن بن علي قال أنبأنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. قال: قلت: وما طول الطوليين؟ قال: الأعراف، والأخرى الأنعام. قال: وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراف. قال: باب من رأى التخفيف فيها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد قال أنبأنا هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرأون، والعاديات ونحوها من السور. قال أبو داود: هذا يدل على أن ذلك منسوخ. وقال أبو داود: هذا صح. قال: حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي قال أنبأنا وهب بن جريج قال أنبأنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أنبأنا أبي قال أنبأنا قرة عن النزار بن عمار عن أبي عثمان النهدي أنه صلى خلف ابن مسعود رضي الله عنه المغرب فقرأ بقل هو الله أحد.
قول المؤلف: باب قدر القراءة في المغرب، أي ما هي السنة بالنسبة للإمام والمنفرد في مقدار ما يقرأ في صلاة المغرب الفريضة. وأورد فيه حديث ابن عباس في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة المرسلات، وهو حديث متفق عليه. وسورة المرسلات، سورة المرسلات إحدى السور التي يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. وظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قسمها قسمين على الركعتين، مما يشعر بجواز قسم السورة الواحدة على الركعتين في الصلاة. وأورد المؤلف بعده حديث جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، وهو حديث متفق عليه أيضا. وقد سمع جبير بن مطعم هذه القراءة قبل إسلامه، وذلك أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أسر في بدر، فكان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في المغرب. فحديث أم الفضل بن الحارث في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث جبير في أوائل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وأورد بعد حديث زيد بن ثابت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب، يعني في صلاة المغرب. قوله رأيت أي سمعت، وقوله بطول الطوليين ذكر المؤلف تفسيرين نقلا عمن سبقه. الأول أن المراد بطول الطوليين أن الطوليين هما سورة الأعراف والأنعام، والطول هي سورة الأعراف. ونقل عن ابن أبي مليكة أنه فسر ذلك من قبل نفسه بأن المراد بالطوليين سورة المائدة والأعراف، والأول أقرب، وذلك لسببين. الأول أن الأنعام والأعراف متجاورتان، وبين المائدة والأعراف سورة الأنعام. والثاني أن سورة الأنعام أطول، وفي هذا إشعار في هذا دلالة على مشروعية قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب. ومن المعلوم أن الأعراف أكثر من الجزء. ثم أورد المؤلف بعده فعل عروة بن الزبير رحمه الله تعالى أنه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون، والعاديات ونحوها من السور. فهذا فيه دلالة على مشروعية قراءة قصار السور في صلاة المغرب وفيه دلالة على أن هذا هو المعتاد عليه في ذلك العصر، في ذلك الزمان. والعلماء لهم موقفان من هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب. الأول ما ذكره أبو داود هنا من أن القراءة بالسور الطوال منسوخ، وأن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بقصار السور. والقول الثاني يقول بأن الأصل والأكثر من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بقصار السور، لكنه في بعض الأحوال في مرات قليلة يقرأ من أواسط المفصل ومن طوال السور. ثم أورد المؤلف بعد حديث عبد الله بن عمر قال ما من المفصل أواخر القرآن من بعد سورة قاف. قيل له هذا الاسم المفصل لأن آياته يفصل فيها، أن سوره تفصل أجزاءه. وقال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. أخذ من هذا أن المغرب يقرأ فيها بقصار المفصل، وأن العشاء يقرأ فيها من أواسط المفصل، وأن الفجر يقرأ فيها من طوال المفصل. وقد تكلم بعضهم في إسناد هذا الخبر. ثم أورد من حديث أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل أنه صلى خلف ابن مسعود صلاة المغرب، فقرأ ابن مسعود فيها بسورة قل هو الله أحد، مما يشعر بأنهم يقرؤون قصار السور في صلاة المغرب. وبهذا يظهر أن الغالب على الأحوال النبوية في صلاة المغرب أن يقرأ فيها بقصار المفصل، ولكنه قد يقرأ لأمور خاصة في بعض الأيام بشيء من بسور غير قصار المفصل.
قال رحمه الله: باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا.
قول المؤلف: باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين، أي هل يجوز ذلك وهل هو مستحب، أو أن المستحب مغايرة القراءة بين الركعتين. ثم أورد فيه حديث معاذ بن عبد الله الجهني عن رجل من جهينة، وحديث حسن الإسناد، وعدم تسمية اسم الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح، فيه دلالة على أن صلاة الفجر يجهر بالقراءة فيها، وقد تواترت الأحاديث في ذلك. وقوله قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذا فيه دلالة على جواز قراءة قصار السور في صلاة الفجر، ولم يكن هذا هو الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قوله في الركعتين كلتيهما فيه جواز إعادة قراءة السورة مرة أخرى في الركعة الثانية، وهذا لم يكن هو الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الأصل أن يغاير الإمام بين الركعتين في القراءة، لكن إن كان هناك سبب من كون الإمام يرغب في تعليم المأمومين أن ذلك جائز، أو لو نسي الإمام فلا بأس حينئذ في كون القراءة تتكرر في الركعتين.
قال رحمه الله: باب القراءة في الفجر. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى يعني بن يونس عن إسماعيل عن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداء، فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس.
قوله باب القراءة في الفجر، المراد من ذلك أن القراءة في صلاة الفجر مشروعة، وأنه يجهر بها. وقد قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ثم أورد حديث عمرو بن حريث، وحديث صحيح الإسناد رواه مسلم، قال كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداء، أي صلاة العشاء، في صلاة الغداء أي صلاة الفجر. ففيه مشروعية القراءة في صلاة الفجر، وفيه مشروعية الجهر بالقراءة فيها. وقوله فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، هذا فيه أنه قرأ بالسورة سورة التكوير كاملة. نعم.
قال رحمه الله: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أنبأنا همام عن قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري قال أنبأنا أبو عثمان النهدي قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فنادي في المدينة إنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد. قال حدثنا ابن بشار قال أنبأنا يحيى قال أنبأنا جعفر عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال فغمز ذراعي وقال قرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي يقول الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن السرح قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. قال سفيان لمن يصلي وحده. قال حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي قال أنبأنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم هذا يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي قال أنبأنا عبد الله ابن يوسف قال أنبأنا الهيثم بن حميد قال أخبرني زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال نافع أطاع عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس وأقبل عبادة وأنا معه حتى صفنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم الكتاب فلما انصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم الكتاب وأبو نعيم يجهر قال أجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها القراءة قال فالتبست علي القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا إنا نصنع ذلك. قال فلا وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم الكتاب. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال أنبأنا الوليد عن ابن شهاب وسعيد بن عبد العزيز وعبد عبد الله بن العلاء عن مكحول عن عبادة نحو حديث الربيع بن سليمان قالوا فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب بكل ركعة سرا. قال مكحول اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على كل حال. قال باب من رأى القراءة إذا لم يجهر. قال حدثنا قال أبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لأنازع القرآن. فقال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من الرسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود روى حديث ابن كيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهري على معنى مالك. قال حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المروزي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن الصرح قالوا أنبأنا سفيان عن الزهري قال سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب ابن المسيب قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح بمعناه إلى قوله ما لي ينازع القرآن. قال مسدد في حديثه قال معمر فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الصرح في حديثه قال معمر عن الزهري عن قال أبو هريرة رضي الله عنه فانتهى الناس. وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم قال سفيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها. فقال معمر إنه قال فانتهى الناس. قال أبو داود روى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوله ما لي منازع القرآن. ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود سمعت محمد بن أحمد بن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري. باب
نعم هذان البابان في حكم قراءة الفاتحة. والفاتحة بالنسبة للمنفرد والإمام واجبة بل هي ركن في الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته فقرأ ما تيسر معك من القرآن. قد ورد تفسير ذلك في الأحاديث الأخرى التي أوجبت قراءة الفاتحة كما في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واختلف العلماء في وجوب الفاتحة على الإمام والمنفرد، هل هي في كل ركعة كما قال بذلك جمهور أهل العلم، أو أنها تجب مرة واحدة كما هو إحدى الروايتين عن الإمام أبي حنيفة وعن الإمام مالك. والأظهر هو القول الأول قول الجمهور بوجوبها في كل ركعة من ركعات الصلاة، لأن الفاتحة ركن في الصلاة، وإذا وجبت في ركعة وجبت في الأخرى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالفاتحة في كل ركعة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يعلمه الصلاة فافعل يعني في الركعة الثانية كما فعلت فيها يعني في الركعة الأولى، وقد فعل في الركعة الأولى قراءة سورة الفاتحة. وأما بالنسبة للمأموم هل يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة أو لا يجب عليه ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول يقول بأن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وقد ورد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وظاهر قول الإمام البخاري صاحب الصحيح وقول جماعة من أهل العلم استدلوا عليه بعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والقول الثاني يقول بأن قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمأموم مستحبة وليست بواجبة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءته له قراءة، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد. استدلوا عليه بقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد نقل تفسير الصحابة لهذه الآية بأن المراد بها في الصلاة. استدلوا عليه بما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. والقول الثالث في هذه المسألة بأن قراءة الفاتحة بالنسبة للماموم واجبة في الصلوات السرية ومستحبة في الصلوات الجهرية ما لم يقرأ في أثناء قراءة الإمام. وقد نقل هذا عن الإمام مالك، وقال به جماعة من أهل العلم، وكان مما استدلوا به ما ورد في الأحاديث من وجوب ما ورد في النصوص من الإنصات إلى قراءة الإمام، كما في حديث: وإذا قرأ فأنصتوا. استدل بعضهم عليه بما ورد في قصة موسى عليه السلام حينما دعا الله جل وعلا فأمن على دعائه هارون، فقال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما. قالوا: فجعل المؤمن بمثابة الداعي. وهذا الاستدلال فيه نظر من جهة أن المؤمن داعي لكنه ليس بقارئ، فرق بين الدعاء والقراءة. والقول الرابع في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم واجبة، تسقط في حال العذر من نسيان أو من عدم إدراك الإمام واقفا وإدراكه راكعة، لكنها واجبة على من لم يكن عنده عذر. وقد قال بهذا القول الإمام الشافعي وجماعة من التابعين، ولعله أظهر الأقوال في هذه المسألة، وذلك لأن لما ورد من حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، أي القراءة خلف الإمام، إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الخبر قد ورد من رواية محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث في بعض طرق هذا الحديث، فكان الحديث حسن الإسناد. ومن ثم فإن هذا القول هو أرجح الأقوال في المسألة. وأما بقية الأدلة التي وردت في هذه المسألة فهي إما عامة بحيث يمكن تخصيصها بهذا الخبر، وإما هي لأصحاب الأعذار، كما في حديث أبي بكر أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، قالوا: فلم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا صاحب عذر. ويبقى البحث متى يقرأ المأموم سورة الفاتحة. يقول: إن كان هناك سكتات للإمام فإن المأموم يقرأ في هذه السكتات، وأما إذا لم يكن للإمام سكتات فإن المأموم يقرأ ولو كان الإمام يقرأ. أورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي سعيد: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. إذا قال الصحابي أمرنا فإنه يحمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يذكر هذا اللفظ في مقام الاحتجاج والاستدلال إلا وهو يريد به أن ينقل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد التصريح بنسبة هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق هذا الخبر. وقوله أن نقرأ بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب هي سورة الفاتحة، وظاهره أنه يجب قراءة جميع السورة، قد ورد التصريح بذلك، وقوله وما تيسر لما جعل غير لما جعل قراءة غير الفاتحة مرتبطة بالتيسر دل ذلك على عدم وجوبها، ولذلك لم يقل أحد من الأئمة الأربعة بوجوب قراءة زائدة على قراءة سورة الفاتحة. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أخرج، أي أخرج من المسجد، فنادي في المدينة، أي ارفع صوتك وأخبر الناس أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد. وقد ضعف هذا الخبر. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وهنا في الخبر الأول قال ولو بفاتحة الكتاب، ما يشعر بأن غيرها يجزئ، وهنا قال بفاتحة الكتاب، فدل هذا على تعين قراءة الفاتحة. وهذا الإسناد إسناد صحيح. قوله لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فيه دليل على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. وقد قال العلماء بذلك بالنسبة للإمام والمنفرد. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن. من هنا اسم موصول، اسم شرط ويفيد العموم. من صلى صلاة، هذا في صلاة النفل وصلاة الفرض والصلاة المنذورة وصلاة ذوات الأسباب وغير ذلك من أنواع الصلاة. من صلى صلاة لم يقرأ، لأن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، أم القرآن سورة الفاتحة، فهي خداج أي ناقصة، فهي خداج، كررها مرارا لتأكيد هذا الحكم، ثم قال تأكيدا له غير تمام، مما يشعر بأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، فإن الصلاة الناقصة مردودة غير مقبولة. قال هشام فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، يعني هل تجب علي قراءة الفاتحة وأنا مأموم، أو أن المراد بالحديث الإمام والمنفرد؟ قال فغمز أبو هريرة ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك. قال له يا فارسي لأن الفرس يشتهرون بالجدل وحب المحاججة. وأشار أبو هريرة في هذا إلى أن الخبر إذا ورد وجب التسليم له، ووجب ولم يجوز معارضته بالاحتمالات. قال وقرأ وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، يعني لا تجهر بالقراءة فيها. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا سورة الفاتحة، بيني وبين عبدي نصفين، أي بعضها ثناء على الله وبعضها مسائل وأدعية يدعو بها العبد. وقوله وبين عبدي أي قارئ سورة الفاتحة، فنصفها لي، يعني أنها تمجيد لله عز وجل، ونصفها لعبدي أي أنها دعاء، ولعبدي ما سأل أي أن الله عز وجل يعد عباده بأن يستجيب لهم متى ما دعوه. وينبغي بالعبد أن يستحضر معاني هذه السورة حتى يستجاب له دعاؤه، فإن من أسباب إجابة الدعاء أن يكون القلب حاضرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا، أن أمر أصحابه أن يقرأوا بسورة الفاتحة، يقول العبد الحمد لله رب العالمين. في هذا دلالة على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، ومن هنا من قرأ سورة الحمد بدون قراءة البسملة فصلاته صحيحة، لأن البسملة على الصحيح ليست آية من الفاتحة كما قال الجمهور خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقوله الحمد لله أي الوصف بالثناء الكامل الذي لا يعتريه نقص ثابت لله عز وجل، وليس في هذا دلالة على أن الحمد يقتصر به على الله جل وعلا. وقوله رب العالمين أي الذي قام بالإنعام على العباد فتربوا بنعم الله، والعالمين جمع عالم، وكل المخلوقات يقال لها عالم، كل المخلوقات الحية من الطيور والحيوانات والإنس والجن كلها تدخل في هذا اللفظ. ثم إذا قال العبد ذلك قال الله عز وجل حمدني عبدي، أي وصفني بالصفات الجميلة. يقول يعني إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، أثنى يعني كرر المدح علي مرة أخرى. وإذا قال العبد مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، يوم الدين يوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة، وقال مالك يوم الدين لأن الملك في ذلك اليوم يتمحض لله عز وجل. أما في الدنيا فهناك أملاك للناس لكن ملكهم مقيد بملك الله عز وجل، أما في يوم القيامة فلا يوجد ملك لأحد. فإذا قرأ العبد هذه اللفظة قال الله عز وجل مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد أي لا نعبد أحدا سواك ولا نصرف شيئا من العبادة لغيرك، وإياك نستعين أي نطلب العون منك وحدك يا ربنا، يقول الله هذه أي هذه الآية أو هذه الألفاظ بيني وبين عبدي، أي أن بعضها لله عز وجل في قوله إياك نعبد، وبعضها للعبد في قوله وإياك نستعين. قال الله عز وجل ولعبدي ما سأل، أي أنني أجيب دعاءه وأحقق ما طلب به. قال فيقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا لسلوك الصراط أي الطريق الكبير الموصل إلى جنتك وإلى رضاك بسبيل مستقيم لا ميلان فيه، هذا الطريق صراط الذين أنعمت عليهم، أي طريق الذين أنعمت عليهم وتفضلت عليهم، مما يدل على أن الهداية فضل من الله جل وعلا يهبها لمن يشاء من عباده. والمراد بالنعمة هنا نعمة العلم والعمل، نعمة العلم والعمل. وقوله غير المغضوب عليهم أي غير من كان عندهم علم فتركوا العمل بذلك العلم، فما هو شأن اليهود بعد موسى عليه السلام. ولا الضالين أي لا تجعلني أسلك طريق الضالين الذين يعملون ويعبدون الله جل وعلا لكن بدون أن يكون علمهم لأن يكون عملهم مبنيا على علم صحيح. وفي هذا دلالة على أن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان مبنيا على علم، وفيه فضيلة العلم وفضيلة العمل. قال فإذا قرأ ذلك قال الله فهؤلاء لعبدي، أي هذه المسألة لعبدي ولعبدي ما سأل، أي أنني أستجيب دعاءه. ثم أورد حديث عبادة بن الصامت قال يبلغ به النبي، أي أن هذا مرفوع، قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي لا تصح الصلاة، لأنه إذا وجد فعل منفي بلا فإنه يحمل على نفي الصحة الشرعية، لأن الشارع ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لتقرير الأحكام الشرعية لا الألفاظ اللغوية. فقال لا صلاة، أي لا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله من لم يقرأ هذا لفظ عام يشمل الصغير والكبير، ويشمل صلاة النفل وصلاة الفرض والصلاة المقضية والصلاة المنذورة. وقوله لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيه دلالة على وجوب أن يكون هناك قراءة، والقراءة لا تسمى قراءة إلا بإظهار الحروف فيها. أما من أمر المعاني على قلبه بدون أن يتلفظ بها فهذا لا تصح صلاته لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال سفيان لمن يصلي وحده، أي أن سفيان وهو سفيان بن عيينة فسر المراد بهذا الخبر بالمنفرد، وأراد بهذا أن المأموم لا يدخل في هذا الخبر. ثم أورد المؤلف حديث عبادة بن الصامت وحديث حسن في محمد بن إسحاق صدوق، وقد صرح بالتحديث في بعض طرق هذا الخبر. قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فيه أن المأمومين يقفون وراء الإمام، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن صلاة الفجر يشرع الجهر بالقراءة فيها، فثقلت عليه القراءة، أي أصبح يتردد فيها وأصبحت عسرة عليه، فلما فرغ يعني انتهى من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. إذا قرأ المأموم في أثناء قراءة الإمام فإن هذا يؤثر على الإمام، لأنه قد يخرج من المأموم صوت لقراءته يؤثر على قراءة الإمام. قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، فيه تفقد الإمام لأحوال المأمومين والنظر في مدى موافقتها للشرع. قال قلنا نعم، يعني نقرأ خلف الإمام في الصلاة. هذا يا رسول الله، أي نستعجل في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا أي لا تقرأوا خلف إمامكم. فهذا يشعر بعدم جواز القراءة، قراءة غير الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. الاستثناء من النفي إثبات، وقوله لا تفعلوا هنا نفي نهي، وقوله إلا بفاتحة الكتاب كأنه قال إلا بفاتحة الكتاب فقرأوها، لأن الاستثناء من النهي أمر، والاستثناء من النفي إثبات. وقال ويدل على هذا التعليل الذي بعده، فإنه إن من حروف التعليل، فإنه لا صلاة أي لا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة. فهذا من أدلة من يرى أن الفاتحة ركن في الصلاة بالنسبة للمأموم. ولكن قد ورد في حديث أبي بكر أنه ركع خلف الصف فدخل مع الإمام راكعا، فدل هذا على أنه لم يقرأ سورة الفاتحة. ثم أورد المؤلف حديث نافع بن محمود بن الربيع قال أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح، أي تأخر عن صلاة الفجر، فأقام المؤذن أبو نعيم الصلاة. وفيه أن الإمام أن المؤذن يقيم الصلاة عند تأخر الإمام الراتب متى خشي أن يشق بالمأمومين. قال فصلى أبو نعيم بالناس أي تقدمهم إماما. قال وأقبل عبادة أي جاء عبادة بعد أن صلى أبو نعيم بالناس. قال نافع وأنا معه أي أتيت معه إلى الصلاة، حتى فيه انتظار صاحب المكانة من والد ونحوه حتى يأتي الإنسان معه للصلاة. قال حتى صففنا خلف أبي نعيم أي أصبحنا في الصف وأبو نعيم يجهر بالقراءة. فيه أن قراءة سورة أن القراءة في صلاة الفجر يجهر بها. فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن، لأن عبادة مع كونه مأموما إلا أنه قرأ بسورة الفاتحة. فلما انصرف أي انتهى من الصلاة وسلم منها، قال نافع قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم القرآن. فيه السؤال عن حال العالم ليعرف أن ما فعله هل هو سنة أو لا. قال سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر. فقال أجل نعم قرأت بأم القرآن والإمام يجهر في صلاته. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. صلى بنا أي كان إماما لنا. قوله بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فيه دليل على أن بعض الصلوات لا يجهر فيها بالقراءة، وهي صلاة الظهر والعصر. وقوله قال فالتبست عليه القراءة أي اختلطت عليه وأدخل آية في أخرى. فلما انصرف أي انتهى من الصلاة أقبل علينا بوجهه. فيه أن الإمام بعد فراغه من الصلاة يقبل بوجهه على المأمومين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة، أي سأل المأمومين عن أحوالهم، وفيه توفقد الإمام لأحوال المأمومين. قال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة، أي هل يكون منكم قراءة؟ فقال بعضنا إنا نصنع ذلك أي نقرأ مع كونك تجهر بالقراءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أي لا تقرأوا عندما يقرأ الإمام. وأنا أقول ما ينازعني القرآن، أي كنت أسأل عن السبب الذي جعلني أنازع في القرآن وأتردد في قراءته، فكان السبب هو قراءة بعض المأمومين. قال فلا تقرأوا بشيء من القرآن، أي لا يعد أحد منكم على قراءة شيء من القرآن فيما يجهر الإمام به. وفي هذا منع المأموم من القراءة، في أثناء منع المأموم من القراءة في أثناء قراءة الإمام الجهرية. والأصل في النهي أن يدل على المنع، قال إلا بأم القرآن، أي إلا بالفاتحة، فإنه يقرأ فيها. وقوله إلا هنا استثناء، وهناك نفي أو نهي، فلا تقرأوا. والاستثناء من النهي أمر، لأنه قال إلا بأم القرآن فقرأوا بها. سميت سورة الفاتحة أم القرآن لأنها قد اشتملت على المعاني الكلية التي جاءت في كتاب الله عز وجل. ثم أورد المؤلف حديث مكحول عن عبادة نحو حديث الربيع بن سليمان، قال فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا، يعني عندما يكون مكحول مأموما فإنه يقرأ بالفاتحة في هذه الصلوات سرا. قال مكحول اقرأ بها أو أقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب. يبين موطن قراءة المأموم، وكأن هذا يشعر بأنه يقرأ الفاتحة عند قراءة الإمام للفاتحة. قال وسكت سرا، يعني أنه يقرأ أثناء سكتات الإمام، فإن لم يسكت الإمام ولم يكن عنده سكتات اقرأ بها قبله، أي قبل أن يبتدئ بقراءة الفاتحة، ومعه أي في أثناء قراءته للفاتحة، وبعدها أي بعد فراغه من قراءة الفاتحة. لا تتركها، أي لا تترك قراءة سورة الفاتحة على كل حال، سواء كنت إماما أو ماموما، سواء كانت صلاتك فريضة أو نافلة. هذا شيء من أحكام هذه الأبواب المتعلقة. نعم. أورد المؤلف بعد حديث أبي هريرة في باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، وقد ذكرنا بعض أقوال أهل العلم في ذلك. قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حول وجهه من جهة القبلة إلى جهة المأمومين من صلاة جهر فيها بالقرآن، فتكون إحدى الصلوات الثلاث المغرب أو العشاء أو الفجر، فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه هل قرأ أحد منكم في أثناء قراءتي، فقال رجل نعم يا رسول الله، يعني قد قرأت في أثناء قراءتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن، أي لا تمكنوا من قراءته بسهولة. قال فانتهى الناس، يعني توقف الناس بعد ذلك عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، وهي صلاة الفجر والمغرب والعشاء، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه فضيلة ذلك الجيل ومبادرتهم إلى امتثال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف حديث الزهري، قال سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب، قال سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمنا في الصلاة صلاة نظن أنها الصبح، بمعنى إلى قوله ما لي ينازع القرآن. قال مسدد في حديثه، قال معمر فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن السرح في حديثه، قال معمر عن الزهري، قال أبو هريرة فانتهى الناس، أي توقف الناس من القراءة في حال قراءتي، في حال كونهم مأمومين وقرأ الإمام. قال عبد الله الزهري قال سفيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها، ولما تبين ما هي. فقال معمر إنه قال فانتهى الناس. وأورد المؤلف بعد ذلك أثرا فيه أن الزهري هو الذي تكلم بهذا اللفظ. قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك، أي ولم يعودوا يجهرون بالقراءة، فلم يكونوا يقرؤون، أي فلم يكن شأن الناس القراءة معه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جهر به. وأورد بعد ذلك رواية تدل على أن قول فانتهى الناس من كلام الزهري وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أورد المؤلف بعده باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته، وهذا قول آخر في المسألة كما تقدم. وأورد فيه حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما فرغ أي النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال أيكم قرأ، من هو الذي قرأ؟ قالوا رجل. قال قد عرفت أن بعضكم خالجنيها، أي علمت أن بعضكم ممن يقرأ بالقرآن أثناء قراءة الإمام خالجنيها، أي نازعني القراءة. قال أبو داود قال الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت للقرآن؟ قال ذاك إذا جهر الإمام بالقراءة. قال قلت لقتادة كأنه كرهه، قال لو كرهه نهى عنه، يعني هل معناه أنه كره القراءة أو لا. ثم أورد لفظا أو رواية أخرى من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فيه فضيلة الإمامة في الصلاة، فلما انفتل يعني انقضى من صلاته قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى، سألهم فقال رجل أنا الذي قرأت بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت أن بعضكم خالجنيها. ففيه دلالة على أن المأموم يكتفي بقراءة الفاتحة ولا يقرأ شيئا غيرها. هذا ما يتعلق بالأخبار التي وردت في أبواب قراءة المأموم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل كيف نفعل، هل نصلي قريبا من الكعبة والإمام أم نصلي فوق السطح لحضور مجلس العلم؟
حضور مجلس العلم عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا، قد ورد فيها نصوص كثيرة تراقب فيها، تبين أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وتغشتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فالنصوص في هذا كثيرة، والعلماء يقولون بأن الصلاة في الصفوف الأولى مستحبة ولكنها ليست واجبة، لا فرض عين ولا فرض كفاية، بينما طلبوا العلم من فروض الكفايات، والفروض تقدم على المستحبات. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل أيهما أفضل، صلاة المرأة في الفندق أم في المسجد الحرام؟
بل صلاتها في الفندق خير لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاتهن في بيوتهن خير لهن.
حسن الله إليكم. يقول السائل: أنا طالب تخرجت من الثانوية وأفكر أن أدرس الطب، فما نصيحتكم لي؟
أسأل الله جل وعلا أن يكتب لك ما فيه الخير.
حسن الله إليكم. يقول السائل: وجدت مبلغا مالي في الحرم من العملة المغربية، ماذا الذي يجب علي فعله؟
يجب عليك إما الإعلان عنها أو تسليمه للشرطة قسم المفقودات من أجل أن يعلنوا عنه، وإذا فقده صاحبه بحثه عنه عندهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد حرج في صلاة الجنازة بعد صلاة الوتر؟
لا حرج في هذا، فإن صلاة الجنازة ليست صلاة تامة بركوع وسجود، ولأن صلاة الجنازة تفعل في أوقات النهي الموسع، فلا حرج في مثل ذلك. ويدل عليه ما ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ثم بعد ذلك صلى ركعتين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض المعتمرين إذا أتموا عمرتهم انتظروا الصلاة، لكنهم قد يصيبهم النعاس ويصلون بدون وضوء، فما الحكم؟
هل ينتقض الوضوء بقليل النوم وبالنعاس أو لا ينتقض؟ العلماء في ذلك أربعة أقوال مشهورة، منهم من يقول بأن قليل النوم من الجالس والقائم لا تبطل الصلاة به بخلاف ما سواه، ومنهم من يقول بأن قليل النوم ممن نام على صفة من صفات الصلاة فإنه لا ينتقض الوضوء به، وهو مذهب أبي حنيفة. ومنهم من يقول بأن قليل النوم إذا كان من مستمسك من قائم فإنه لا ينتقض الوضوء به بخلاف غيره. وذهب الإمام مالك إلى أن قليل النوم لا ينتقض الوضوء به على أي صفة كان عليها الإنسان، ولعل مذهب الإمام مالك أرجح في هذه المسألة، وبالتالي لا حرج عليهم فيما فعلوه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في زكاة عروض التجارة هل تقيم السلع بثمن الشراء الذي هو سعر الجملة أم بسعر البيع؟
لا تقيم بسعرها في السوق، لا بحسب سعر الشراء ولا بحسب سعر البيع، لأن الإنسان قد يزيد في ثمن السلعة ويشتريها بأقل من قيمتها، فالمعول عليه قيمتها في السوق، يسأل أهل الخبرة كم قيمتها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم عمرة التنعيم لغير المكي، وهل في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة من الجعرانة دليل على جواز الإتيان بعمرة أخرى؟
عمرة النبي صلى الله عليه وسلم في جعرانة حصلت بعد قدومه من الطائف، فإنه لما قدم بعد غزوة الطائف معه السبي ومعه الغنائم جاء إلى جعرانة، فقام بتوزيع ما لديه من السبي والغنائم، ثم استجدت له نية العمرة فاعتمر من ذلك المكان. أما من كانت نية العمرة عنده سابقة فحينئذ يجب عليه أن يحرم من الميقات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.